الشريط التاسع.
ثم اراد ان يرد لو جزءا بعمله اخرى كريال مثلا.
اي نعم.
فهل يجوز ام
أنا لا أخفي لا أخفيك لأنك أنت رجل فاهم جيد. ما لا تقول في الدراهم والدنانير تحديد ابن عمر مهمة هذه القضية؟ ينطبق فيها ينطبق لكن ماذا
تقول؟
حسب ما اتفقنا عليه حسب ما اتفقنا عليه.
نعم.
عندما أراد أن يفيض كان يعني بعطيك بدل الدراهم دولارا اذا اتفق على ذلك بسعر يومها
لا يعطيك جزء من الدين
ما يخالف انا بعطيك 50 من الدين ما يعطيك 100 بعطيك 50 بدولارا
نعم
فبلغ بسعر يومي ما بينهما شيء على ما على ليس بينهما شيء على ما عقداه وبيعنا عليه نصف الدين وقرض عوضه كله ماذا عليها اني اخذ 50 فقط
يعني المقصود بالمستبدل فقط
يعني مهم يعني هو اللي وقع الكلام الثاني ما له دخل في الموضوع لكن لو قال اقرضتك دراهم على ان توفيني دولارات هذا ما يجوز هذا لا يجوز لانه بيع واخذ المعاوضه والبيع لا بد فيه من التقابض ها قبل التفرق اذا قلت اقرضتك 100 ريال سعودي على ان توفيني اياها دولارات هذا فيه لا هو كل واحد جديد ينطق الدولار ما يصح بسبب يوم اذا كنت اليوم خذ الثمن حاضر نقص يد بيد مثل ما قال اخوك بسبب يومها ما تتفرق وبينكم الشيء والمستقرض مو هو معطي دولارات لان ما عنده كل قرض اشترط ان يصرف الى غيره صار معاوضه صار معاوضه تجري عليه احكام البيع والشراء لان المقرض لم يرد ان يرد بدله اراد ان يرد شيئا اخر فالحاصل قاعده عندنا كل قرض اشترط فيه ان يكون الوفاء من غيره من غير جنسه فهو معاوضه تجري عليه احكام البيع والشراء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا سرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق
يمكن لا نعم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبت لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تفوزه إلى رحله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يفوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصفح ابن حبان والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في حديث عن ابن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
هذا الصوت
ها اي هذا الصوت ما عندي اكثر من الصوت. نعم مسموع تسمعون؟ طيب قال لا يحل سلف وبيع. فما معنى هذا؟ نعم 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 مثاله
يعني يقول مثلا أعرضني ألف ريال يا رب ألف ريال
أو يقول المشتري
اشتري منك هذه
البضاعة إذا أخلصت من الحياة. طيب أو أسلفني فيقول لا أسلف حتى تبيعني بيتك أو حتى تشتري. ها طيب طيب ما هي الحكمة يا خالد إنه عن ذلك؟
عن السلف البيت.
نعم
نعم لأن السلف من عقود الإنفاق فإذا جرى المنفعة كان ربا لأن يعني كل قرض يجوز نفعه فهو ربا.
نعم
وهذه مضادة لورد الشارع.
نعم طيب صح. قال ولا سرقان في بيت. خالد ما المراد بالسرقين في البيت؟
أن كل
شرطين
إن كل شرطين في اجتمع أدى إلى محظور شرعي ومثال له العينة
كالعينة. طيب كيف يكون فيها شرطان في بيع عليه؟
ان من الشرطان ان يكون ان البائع يبيع سلعه بسعر مؤجل
ويشترط
ثم يشتريها نقدا بسعر اقل مما باع به. فيكون هذه شرطان في البيع.
طيب
الشرطان في البيع هو باعوا بشكل يعني نقدا بشكل واشترط ذلك عن يشتري منه شخص ثاني هذين اجتمع بهذه الحيث يجتمع الشرطان في البيع. هذا الشرطان هو
كيف؟
ايش؟ يعني هو البائع قال باع للاخ هذا شيئا نقدا وبعدين اشترط ان يشتري منه
نصيب
من ذلك يعني اشتراه باعه بعدم.
نعم
ثم بعد ذلك اشترط منهم ان يشتري من هذا السلع نقدا باقل منه
باقل.
هذا الشرطان
هذه ستفعيل هذه مثلاً. طيب قال ولا ربح ما لم يضمن. معنى يا عبد المنان
يعني ولا ربح ما لم يضمن يعني بيع ما لم تضمنه يعني ما لم يضمنه
بيع ولا الربح
لا ربح يعني ما لم يضمنه المشتري يأخذه
لأننا نربح في شيء لم يدخل في ضمانه مثل
لا ربح مثل أن يبيع ما ليس عنده مثل أن يبيع مثلا العبد الآبق
لا
مثلا يبيع سيارة يعني مثلا رجل يبيع سيارات
لا هذا اللي تريد يمكن يبيع ما ليس عنده. نعم خالد
عارف
إيه أنت
أقول أن يبيع مثلا أن يكون له في ذمة زيت 100 صاع ذرة.
نعم
نعم ثم يبيع هذه 100 صاع هذه على عمرو فهذا لا يجوز لأنه لم يضمنها حتى يبيعها
لم يدخل في ضمانه.
نعم
طيب لكن الحديث ما قال ولا بيع ما لم يضمن قال ربح. إيه
نعم مثلا أن تساوي مثلا عند أن تساوي مثلا 100 صاع 100 ريال ثم يبيعها ب 110
ولو على نفس المدينة
ولو على نفس المدينة
لأنها ما دخلت في ضمان. طيب نعم
كان يشتري مثلا بور من إنسان ويبقى عنده لم يشتري ثم يبيع على إنسان
عمل. نعم
ما شاء الله ولا استوفى منه ثم يبيع على إنسان عمل.
نعم
فهو في ضمان البائع الأول فيجب أن يبيعها الآخر حتى يستوفي ويشتري من الأول.
نعم صح هذا يمنع مما دخل في قوله ولا رزق ما لم يؤمن. ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما. نعم يعني.
الصورة
الأولى كان يبيع ثمرة
نخل استأجره من أهل
البيت. لا استأجره الاشتراء. طيب رجل اشترى ثمرة هذا النخل 10,000 ريال ثم باعه بإيش؟ بأكثر ب11,000 ريال. فهنا ربح فيما لم يضمن، لأن هذا الثمر ضمانه على البائع فيما لو تلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. طيب الصورة الثانية مختلف فيها. لأن المدة المستقبلة ليست في ضمان في ضمان المستأجر. طيب الراجح من هذين القولين في هذين الصورتين،
الراجح أن
يجوز للمستأجر
أن يأجر البيت
الراجح أنها لا تدخل في الحديث. طيب الراجح أنها لا تدخل في الحديث لأن عدم الضمان في المسألة الأولى إرفاقا كان إرفاقا بالبائع بالمشتري، ولهذا قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وليس من أجل أن سيطرته عليه لم تتم، بل سيطرته عليه كامل. وأما في الثانية فإن الضمان على المؤجر إذا تلفت العين، وإذا بقيت فهي مضمونة، ولو أنها تلفت العين لكان المستأجر الثاني يرجع بالأجرة فيما بقي من المدة. طيب ولا بيع ما ليس عندك بندر. نعم
نعم
وهو غير مساعد. طيب ايش نعم تمام. طيب ان يبيع ملكه وهو غير قادم عليه، مثل ان يبيع عبدا عازقا او جملا شارجا او طيرا غائرا، او يبيع مغصوبا لا يقدر على عقده من غاصبه. نعم كل هذا يدخل في قوله ولا بيع ما ليس عندك. ثم قال مالك رحمه الله: الفائض. طيب الفائض نعم نعم الموصول لا تصريح، مثل ان ابيع عليك شيئا في ذمتي 100 صاع بر صفه كذا وكذا بمئة ريال، هذا لا باس. ما هو عندي ما هو عندي ما انا ما بعت معين، ما بعت مثلا هذا الشيء المعين، انما بعت عليك شيئا موصوفا في ذمتي ما عينت. المعين انك تقول مثلا الجمل الفلاني اللي ضاع لي، الطير الصاعد طيري الفلاني الذي هو في السماء، نعم ملكي الذي غصبه فلان، هذا معين. اما الموصوف فلا، لأن الموصوف يثبت في الذمة. ودليل ذلك السلم، السلم كان الصحابة رضي الله عنهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، يأتي إلى الفلاح ويقول: أريد أن تبيع عليه تمرا مثلا وليكن أقصى تمر كل صاب درهمين صفر التمر كذا وكذا وكذا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليصرف في شيء معلوم، وأجل المعلوم إلى أجل المعلوم، لم يقل فلا يسلف. واضح؟ فهذا هو الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة. أيضا في شيء موصوف معين، كما لو بث عليك سيارتي التي عندي في الجراج صفتها كذا وكذا وكذا، هذا معين موصوف. وفي معين ما رأيك ما يبقى ذلك هذا السيارة المعين تشاهدها فالمعين معين موصوف ومعين مشاهد مرئي والثالث موصوف لا مرئي ولا مشاهد ولا معين موصوف في الذمة سيتعلق في الذمة نعم أيهن نعم الذي يرى على علم بشره فيذهب ويشتري نفسه هذه داخلة في بيع ما ليس عنده داخلة في بيع ما ليس عنده ما في صح رونا قدر طيب ما في صح أخرى الباطل زائد أو بباطل طيب خواجي الحديث ماشي نعم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب أيضا نقول في نهى عن بيع وشرط المراد به الشرط الذي يتضمن محذورا شرعيا كقضية بريرة رضي الله عنه قضية بريرة اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم مع أن الولاء لمن؟ للمعتق وليس المراد النهي عن كل بيع يتضمن شرطا فها هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله واشترط جابر أن يحمله إلى المدينة فأخره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط وجعله شرطا صحيحا فهذه المطلقات كالذي سبق في النهي عن شرطين في بيع وعن بيع وشرط هذه المطلقات يجب أن تحمل على أي شيء على الصور التي فيها مانع فيها مانع شرعي لا على إطلاقها طيب من فوائد الحديث جواز السلف من قوله لا يحل سلف وبيع لأن ننهي عن الجمع وما نهي عن جمعه دل على جواز إفراده ولو لم يكن الأمر كذلك لكان النهي يرد عنه مطلقا طيب ثانيا جواز البيع نقول فيه كما قلنا في السلف ثالثا تحريم جمع بين البيع والسلف تحريم جمع بين البيع والسلف لقوله لا يحل سلف وبيع وهذا إن كان مشروطا فلا شك فيه أنه حرام لأن الغالب أنه يتضمن ربا فإن الغالب أن المسلف إذا اشترط البيع أو اشترى منه لا بد أن يكون هناك فائدة له وكل شرط جر نفعا للمقرض فهو حرام ربا طيب فإن وقع عن غير شرط بأن باع عليه شيئا ثم قال المشتري أريد لك الله خير أن تسلفني أن تقرضني هذا الثمن الذي ثبت لك عليه يعني يسلم الثمن وانتهى البيع ثم قال سلفني اياه هذا جائز او باع عليه بيته رجل باع على شخص اخر بيته ب10,000 ريال ثم قال اريد لك الخير ان تقرضني 10 اخرى لانني محتاج الى 20,000 فاقرضه فهذا جائز إذا وقع بدون شرط لا شرط واتفاق مصدق فإنه جائز ولا بأس من فوائد الحديث أيضا تحريم كل شرط شرطين إذا اجتمعا لزم منهما محذور كقوله ولا شرطان في بيت أما إذا لم يلزم منهما محذور فلا بأس بذلك مثل أن يشترط مشتري الحطب على بائعه أن يحمله إلى بيته ويدخله في البيت ويكسره. هذه ثلاث شروط لكنها كلها جائزة لأنها لا تتضمن محذورا شرعيا. ومن فوائد الحديث تحريم الربح فيما لم يدخل في ضمان الرابح، والعلة في ذلك ما سبق، علة ذلك الغرض أحيانا وإثارة الأحقاد أحيانا. فإنني إذا بعت شيئا لم يدخل في ضماني بقبضه وربحت فيه فإن البائع الذي باع علي سوف يحمل أكون في نفسه شيء، يقول هذا غرني غلبا، وإذا لم يسئ الظن بي بالمشتري فإنه ربما يحسد عليه. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم بيع ما ليس عند الإنسان بالصور الثلاث التي ذكرناها أو الأربع. كل شيء ليس عندك لا تبع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الخصومات والنزاع. فإنك إذا بعت ثم عجزت أن تسلمه صار بينك وبين المشتري نزاع طويل عريض، وحصل بذلك عداوة وبغضاء وشحنة. ثم إن الغالب في البخاري أن الإنسان لا يتعجل ويبيع ما ليس عنده إلا بأرباح إلا بربح، فيكون التقى فيه المعنيان الربح فيما لم يضمن والثاني بيع ما ليس عنده. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى تحريم كل غرض، كل غرض، لأن بيع ما ليس عندك غرض قد يحصل وقد ولا وهو كذلك. فإن الشريعة جاءت بتحريم كل ما فيه غرر، لأن هذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء وإلى الطمع وإلى أن ترتقي النفوس لطلب الربح إلى الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه وقرنه بالخمر والأنصاب والأزلام. ومن فوائد الحديث حكمة الشارع في درء كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس، لأن المطلوب من المسلمين أن يكونوا إخوانا متآلفين متحابين، فكل ما يؤدي إلى النزاع من أي معاملة كانت فإن الشرع يمنع منه. قال وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي وطلب الكف على سبيل الاستعلاء، وهو من الشارع يقتضي التحريم كما مضى علينا في اصول الفقه. وبيع العربان ويقال العربون بفتح الراء وسكونها، العربون والعربون، هو ان يشتري الانسان شيئا من شخص ويقدم له بعض الثمن ويقول ان تم البيع فهذا من الثمن وان لم يتم البيع فهو لك. عرفتم؟ مثال ذلك، جئت الى شخص الى زيد وقلت اعني بيتك، قال طيب اتفقنا على انه يبيعه علي بمائه الف ريال، فقال اعطني العربون اعطني العربون، فقال اعطيك عربون عشره الاف ريال، ان تم البيع اتممت الثمن. كم يتم؟ 90,000. وإنما تم فهو لك، إنما تم فهو لك. هذا فيه خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال إنه محرم لأنه غرض وجهالة، قد يتم البيع وقد لا يتم، فيكون هناك جهالة وغرض فيكون ممنوعا. واستدلوا بهذا الأثر، لكن هذا الأثر كما تشاهدون لا يصح. لماذا؟ لأنه يقول بلغني عن عمرو بن شعيب، يقول مالك رحمه الله، فمن الذي بلغ؟ ما هو الطريق؟ مجهول، وحينئذ لا يصح. ولهذا كان القول الثاني في المسألة صحة غير عربي، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، صح عنه ذلك، وصح عن ابنه أيضا عمر، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن بيع العظوم جائز ولا بأس به. قالوا والجهالة التي فيه ليست جهالة ميسر، لأن جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغن والغر، بين الغن والغر. أما هذه فإن البائع ليس بغارب، بل البائع غاني، وغاتم هنالك أن يرد إليه، أن ترد إليه سلعته، أن ترد إليه سلعته. ومن المعلوم أن المشتري لو شرط الخيار لنفسه لمدة يوم أو يومين كان ذلك جائزا، وبيع العربون يشبه شرط الخيار، إلا أن المشتري يقول بدل من أنني رددت عليه السلعة وربما تنقص قيمتها إذا علم الناس أنها اشتريت ثم ردت، بدل من ذلك أنا أعطيه 10,000 ريال، يعني 10 ثمن أو أكثر أو أقل حتى ما اتفقنا عليه. ففيه جبر لما يحصل أو لما قد يحصل من نقص قيمة السلعة ولو على سبيل التقليل، ففيه مصلحة. وفيه أيضا مصلحة للبائع من وجه آخر، لأن المشتري إذا سلم العربون وعلم أنه إن لم تتم البيعة أخذ منه العربون فسوف يتمم البيعة، ولهذا البائع يشترط العربون في الغالب لأجل أن يتمسك وينفع المشتري، ما هو ما يترك البيع. ففيه مصلحة للبائع، فيه أيضا مصلحة للمشتري، لأن المشتري ربما إذا أخذ السلعة ثم ذهب ونظر وفكر وقدر علم أنها لا تناسبه، أنها لا تناسبه، فإذا كان لم يشترط الخيار فهي لازمة له، وإذا اشترط الخيار في العربون صار خير لازم. وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا، تجد الإنسان يشتري الشيء راغبا فيه جدا ثم يتغير نظره فيه، أو يأتيه من جهة أخرى نفس الشيء الذي اشتراه يهب له الإنسان فتطيب نفسه عن الذي اشتراه ويرغب في رده، فإذا كان قد اشتراه عن طريق العظيم انتفى. فالقول الراجح في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم أن بيع العربون لا بأس به، لا بأس به، لأنه مصلحة للطرفين وليس من باب الميسر، لأن الميسر يكون فيه أحد الطرفين إما غانما وإما غارما، أما هذا فليس فيه غر، البائع كسب، لأن يقول إن لم تأتي إن تم البيع فلأك وإن لم يتم فأنا قد ربحت عربون. فإذا قال قائل هل العربون مقدر، أي أنه يكون بنسبة شيء معين إلى الثمن، أو على حسب ما اتفقنا عليه؟ الثاني، يعني على حسب ما اتفقنا عليه، قد يعطيه من العربون 10 ريالات والثمن 100 ألف، وقد يعطيه 50,000 والثمن 100,000. المهم ان هذا شيء يرجع اليه. لكن من المعلوم انه اذا اعطاه 50,000 من 100,000 الغالب يترك المبيع ولا لا؟ لا يترك لان خساره كثيره. الغالب انه لا يترك. والبائع اذا كان يخشى سوف يطلب عربونا كثيرا حتى يستمسك من المشتري. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته. استوجبته يعني تم العقد وحصلت المفارقه ولزم. وفي لفظ فلما قبضته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل يعني ان ابيع عليه. وانما شن عن البيع بالضرب على اليد لانهم كانوا يفعلون ذلك احيانا ومن يشتريهم في كذا وكذا فيقول طيب يضرب يده على يده كالمؤكد للبيع. ولهذا يسمى عقد البيع يسمى صفقه. صفقه وليس معنى الصفقه على وجهه لكن معنى انك تصفق يدك على يده. ومنه التقصير ضرب اليد على اليد. فكانوا احيانا عند البيع ولكن اما البيعات الكبيره يفعلون هذا كالمعاهد. وبالذي الانسان اذا اراد ان يعاهد شخصا مد اليه يده وعاهد كما قال الله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكت فانما ينكث نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله. ولهذا سموا البيع لانهم اقوى من الباع لان كل واحد من المتعاقدين يمد باعه الاخر. المهم ان قول ابن عمر اردت ان اضرب على يده يعني ان اتمم البيع معه واتمم العقد. يقول فاخذ رجل من خلفي بذراعه كانه رفع يد ابن عمر فاخذ من خلفي بذراعه فالتفت فاذا هو زوج بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تعوده الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تباع حتى يعود التجار الى رحالهم. رواه احمد وابو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. يقول قال لا تبعه حيث ابتعته حيث أي ضرب مكان. وابتعته بمعنى اشتريته. يقال باع وابتاع كما يقال شرى واشترى. شرى بمعنى باع خلافا للغة العربية عندنا أن شرى بمعنى اشترى بل شرى بمعنى باع. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي من يبيعها. واشترى مقابلها باع وابتاع كشرى واشترى تماما. وقال حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يعود التجار إلى رحالهم أي إلى أماكنهم إن كان دكانا في الدكان إن كان بيتا في البيت إن كان خيمة في الخيمة المهم إلى بيته الذي يأوي إليه ويسكن أو إلى محل تجارته. وقول حتى يعود التجار التجار هم الذين يتعاملون بالتجارة والتفسق. والظاهر أنه ليس لها مفهوم وأنها جاءت على الأغلب وأن الإنسان إذا اشترى شيئا ولو لحاجته الخاصة ثم أراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يحوزه إلى رحله. هذا الحديث فيه دليل على فوائد كثيرة، منها جواز البيع والشراء من العالم والفقيه ولو الجاه، بدليل فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يخفى على أحد مكانة ابن عمر رضي الله عنهما من العلم والفقه والدين والورع، وهو كذلك، أي أنه يجوز للعالم والفقيه والعابد أن يبيع ويشتري كغيره، لكن كره بعض أهل العلم أن يبيع القاضي ويشتري بنفسه، وإنما كرهوا ذلك، أي كرهوا بعض أهل العلم لئلا يحابى القاضي ويكون عند المحابي له خصومة، لأن القاضي كل الناس إما أن يحتاجوه وإما أن يترقبوا حاجتهم إليه، فربما يحابونه تحسبا لما سيكون عنده من المخاطر، ولكن الصحيح أنه لا يكره للقاضي أن يبيع ويشتري في حاجاته، أما في نفس التجارة وطلب التكسب فالأولى أن يتنزه الإنسان عن ذلك، لأن الإنسان إذا داخل الناس في تجاراتهم فقد من أعينهم، فقد من أعينهم وعرفوا أنه مثلهم، ينازعهم كيفة الدنيا. وأظن للشافعي رحمه الله أبيات حول هذا الموضوع، يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. فإن إيش؟ فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فالإنسان ذو الشرف والجاه والعلم لا ينبغي أن يتدخل في التجارة وطلب زيادة المال، أما التجارة التي لا بد منها فلا بد منها. طيب، ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، مثل زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومن فوائدها أيضا من فوائد الحديث المبادرة في منع المنكر، لأنه أمسك بيده، وهذا يدل على أنه فعل ذلك فورا لئلا يتم البيع. ومن فوائده أيضا أن مثل هذا لا يقال إن فيه حسدا للمشتري أو بيعا على بيع كما يتوهمه بعض العامة، إذا عقد عقد محرم وجاء شخص ينفع العاقد ويحذر كلاف التاريخ، هذا ليس بصحيح، بل الشيء المحرم يجب منعه، ولا يعد هذا من باب الحسد والحيلولة بين الإنسان وبين الرزق. نعم. وأنا مثل ما قلنا أن الحديث من بلغ مالك من بلغ أي الحديث الأخير طبعا مثل أوصف والله نسيه كان من الأخرى. نعم نعم تبحثون
نعم الأربون ما
يكون
فيها أكل إلا
المال بالدار حضرين
ما
هو بحقه، لأنه هو الذي رضي بها صاحب العربون المشتري هو الذي يقضي بذلك. إذا ذيك أحدهما إما غانم وإما غارم، هذا الآن الغارم هو المشتري على كل حال، هذا ما هو غارم شيء. نعم
شيخنا قال لا يباع ثاني، نعم أن يباع العربون، ما قال أن
إيش
قلناها أن يباع،
لا 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 عن بيع العربون،
عن بيع طيب
إيه؟ فهو من باب إضافة الشيء إلى جنسه،
يعني كيف
يعني عن البيع المعروف في بيع العربون، من باب إضافة الشيء إلى جنسه مثل خادم حديد،
نهى عن بيع وجاز أن يهبه،
لا 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 ما هو بمن هي بيع العربون نفسه اللي فلنا، يعني عن البيع المعروف في هذا الوقت بيع العربون، هذا هذا نظر يا رفيع الجنس. نعم
السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذا أعطي هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق، ابتعت بمعنى اشتريت، واما بعت فهو بمعنى اعطيت الشيء، وابتعت بمعنى اشتريت. فاذا ذاك فعند الماده شرى ان زيدت فيها التاء فهي بمعنى الأخذ، وإن حذفت فهي بمعنى الإعطاء، فالبائع معطي والمشتري آخذ، يقال شرى بمعنى باع واشترى بمعنى أخذ يعني اشترى، ويقال باع بمعنى إيش أعطى، وابتاع بمعنى أخذ. طيب كيف؟ طيب إذن نأخذ هو فقط ما هو؟
لو نأخذ جواز البيع والشراء من العالم ودون الجاهل.
إيش من ذوي العالم؟
من العالم.
إيه.
الفقيه ولو الجاهل.
وإيش؟
ولو الجاهل.
ولو الجاهل. طيب.
خلف الصحابة على كلام المعروف والنهي عن المنكر.
طيب.
الثالث المبادرة في نوع المسلم.
نعم.
والرابعة أن مثل هذا لا يقال إلا به حسد المشتري أو بيعا على بيعه كما يتوهمه بعض العامة.
نعم. واضح هذه الفوائد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز بيع الشيء في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحوزه المشتري الى رحله، لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحاله. ولا فرق في هذا بين ما يحتاج الى توفيه وما لا يحتاج، اي لا فرق بين ما بيع جزافا او بيع بكيل او وزن او عبد او ضعف. فنقل لو بعت سيارة، لو اشتريت سيارة مما أعرف وبيعها في هذا المعرض كان هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع. ولو اشتري كيسا من الذهب كل فاع ببيعه هذا يحتاج إلى توصية، فإنه لا يجوز أيضا بيعه حتى تفيله وتعوده إلى رحلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تباع حتى يعود التجار إلى رحاله. جواب هذا أنه لا فرق بين أن تكون السلعة فيما يختص بالبائع أي في مكان يختص بالبائع كدكانه وفراشه وبيته، أو فيما هو عام كالسوق، لأن هذه القصة كانت في السوق. ولكن في النفس من هذا الشيء، وذلك لأن السوق رحل للبائع والمشتري. فمثلا إذا اشتريت كومة خضرة في سوق الخضرة من حبحب أو قساء أو غيرها، فهل نقول لا يجوز لك أن تبيعها ما دامت في هذا المكان حتى تعودها إلى رحلك؟ نقول في هذا نظر. لماذا؟ لأن هذا الذي باعها لم يبيعها في مكان يختص به، وقد باعها وخلى بينك وبينها وذهب. وأنت لو خذتها إلى أي مكان تعودها؟ ليس من العرف والعادة أن الإنسان إذا اشترى شحنة من هذه الأشياء يذهب بها إلى بيته ليبيعها في بيته أو في دكانه، فجاء العادة أن يبيعها في هذا المكان، وهذا هو الظاهر. وعلى هذا يكون هذا الحديث خاصا فيما ينقل إلى الرحل، أما ما لم تجد هذا بنقله ويكون البائع قد حل بينه وبين المشتري في مكانه العام فلا يدخل في هذا الحديث. من فوائد الحديث أن للشرع نظرا في قطع ما يوجب الحقد والورع. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع السلع في مكان ارتياعها لئلا يربح المشتري، وحينئذ يكون في قلب البائع عليه شيء من الحق والبغضاء، حتى وإن كان البائع قد باع باختياره، لكن من المعلوم أنه إذا كسب عليه المشتري فقد يظن أنه أنه غلبه وأخذ منه بعقل، فيكون في نفسه شيء عليه، لا سيما وأن الشيطان يحرص على مثل هذه الأمور. وبناء على هذه العلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو باعه على من اشتراه منه فإن ذلك لا بأس به، أو باعه تولية فإن ذلك لا بأس به. ما معنى تولية؟ يعني باعه بدون ذكر. ولكن ظاهر الحديث يخالف هذا، وأنه لا يجوز بيعه لا تولية ولا مرابحة ولا على البائع ولا على غيره، وهذا هو الأقرب. ومن فوائد الحديث جواز البيع والشراء في الأصل، لأنه إنما منع بيعها حيث تبتاع، فيدل على أن الأصل إيش؟ جواز البيع. وهذا هو الأصل، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ونستفيد من هذا الأصل أنه لو ادعى مدع أن عقد بيع معين عقد باطل أو عقد محرم، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، وإلا في الأصل أن عقد البيع حلال حتى تأتي بدليل. ثم قال عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع وفي رواية بالبقيع. البقيع معروف هو بقيع الغرقد الذي فيه مقبرة أهل المدينة، والنقيع معناه منتقع الماء، وهذا وهو موضع قريب من المدينة تباع فيه الإبل. يقول كنا نبيعها بالبقيع أو بالنقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تسرق إلى آخره. قوله فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. الدنانير جمع دينار وهو النقد من الذهب، والدراهم جمع درهم وهو النقد من الفضة، والنقدان هما الذهب والفضة. فكان يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، وبالعكس. وقوله آخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذا، من هنا بدلية، أي بمعنى بدل، لأن من معاني من البدلية. ومنه قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم يعني بدلا، فواخذ هذا بدل هذا وهذه بدل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر. مثال ذلك: يبيع البعير بخمسة دنانير ويأخذ عنها 60 درهما، أو يبيعها ب60 درهما ويأخذ عنها 5 دنانير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تسترق وبينكما شيء. لا بأس، أي لا حرج ولا إثم، أن تأخذها، ضمير يعود على العوض المعقول بدلا عن العوض الثابت في الذمة، سواء كان أخذ دنانير بدل دراهم أو دراهم بدل دنانير. لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم بشرطين، قال: بسعر يومها لا تزيد ولا تنقص. فمثلا إذا باع بخمسة دنانير وكانت قيمة الدينار 5 دراهم، كم يأخذ العوض؟ يا أخوان بعد كم؟ 5 دنانير، والدينار 10 دراهم، كم؟ 50 درهم. سيأخذ عنها 50 درهم. طيب لو أخذ عنها 60 درهما لا يجوز، أخذ عنها 40 درهما، نعم لا يجوز. ظاهر الحديث لا يجوز، لأنه قال: بسعر يومها ما لم تتبرك. طيب، أما إذا أخذ عوض هذه 65 درهما فإنه لا يجوز. ووجهه أنه ربح فيما لم يدخل في غمان، ربح في حق في دين له في ذمة البائع، في ذمة المشتري، فربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، كما تقدم في حديث من؟ لا، ما حكم الحزام؟ طيب، في حديث عمرو بن شعيب، نعم. طيب، إذا نقول وجه ذلك أنه إيش؟ لا يجوز أن يربح في شيء لم يدخل في غمانه. طيب، إذا باعها ب50، إذا أخذ عنها 50 يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذا سعر يوم. إذا أخذ عن الخمسة 40 وقيمة الدينار 10 فظاهر الحديث أنه لا يقرأ، ولكن ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، يعني أنه يجوز أن يأخذ عن هذه الدنانير الخمسة التي قيمة الدينار 10 أن يأخذ عنها 40، لأن هذا في مصلحة من؟ في مصلحة المشتري الذي ثبت عليه 5 دنانير ولم أخذ منه إلا 40 درهما. لو ذهب ليشتري الدنانير لدفع 50 درهما. فإذا قال قائل كيف تخالفون مفهوم الحديث؟ قلنا إن المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة، وهنا صدق بإيش؟ بصورة واحدة، وما إذا كان بزيادة، أما إذا كان بنقص فلا بأس به، قواعد الشرع لا تأبى. كما أنه لو ثبت في ذمتك لي 50 درهما وقلت أعطني 40 درهما وأنت في العلم، أليس هذا بجائز؟ طيب الشرط الثاني قال ما لم تفترق وبينكما شيء، يعني أنه يشترط قبض العوض قبل التفرق، وهذا واحد، لأن هذا بيع ذهب بفضة، وهذا بالفضة يشترط فيه التفرق قبل التفرق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت فإذا اختلفت هذه الأسماك فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن لابد أن يستلم البائع عوض الثمن في مجلس العقد، في مجلس العقد. مثاله بعت عليك هذه البعير ب5 دنانير قيمة الدينار 10 ب5 دنانير، ثم أردت أن آخذ عن هذه الدنانير دراهم وقيمة الدينار 10، كم دراهم يأخذ؟ 5. طيب قلت إذا نحول القيد، نحول الذهب إلى فضة، وألقيت في ذمتك دراهم 50 درهما، هل يجوز؟ لا يجوز، لا بد أن يعطيني الدراهم، لا بد أن يسلمني الدراهم. ووجهه ما ذكرت لكم أن بيع الدنانير، أن بيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس الأمر. طيب فإن أخذت عوضا عنه ما يجوز فيه النفع، ما يجوز فيه النفع، لأن قلت الدراهم في ذمتك آخذ عنها هذه السيارة فواقف، والسيارة نعم، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ولم أقبل السيارة. نعم إن قلتم يجوز أخطأتم، وإن قلتم لا يجوز أخطأتم. طيب فصل. نعم وإن لم يستلمها، وإن لم يستلمها يعني في مثل العقد لا بد. نقول إذا كانت السيارة تساوي ما في ذمة الذي أعطاها فقد حصلنا على شرط، وهو قوله بسعر يومها. فمثلا إذا كان في ذمته 10,000 ريال وقال أعطيك عن هذه السيارة والسيارة تساوي 10,000 ريال، وجد الشرط الآن ولا لا؟ وجد. طيب لكن انصرفت ولم أسلم السيارة، فهل يجوز؟ أي نحن قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ما لم تفترق بينكما شيء، اشترط هذا الشرط لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم، أو عن الدراهم دنانير. وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في المطلق. طيب بيع السيارة بالدراهم لا يشترط فيه. وبناء على ذلك سيجوز أن أخذ هذه السيارة عوضا عما في ذمته بدون أن أستلمها، تبقى عنده متى شئت استلمتها. واضح يا جماعة؟ طيب. والعلة في ووجه التعليل في الحديث واضح، العلة في كونها لا بد أن تكون بسرية منها لئلا يربح فيما لم يضمن. تربح في شيء ما دخل في ضمانك، في ضمانك وفي ذمة الثاني. والعلة الثانية ما يتسرق بينكما شيء، لأن بيع الذهب بالفضة لا بد فيه من التقابض في مثل الأصل. وبناء على هذه العلة لو أخذت عوضا عن الدراهم ما يباح به النسيئة فإنه لا يشترط القبض في مجلس في مثل الأصل. طيب، يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. لسؤال ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه. ثانيا، أنه يتأكد على كل إنسان أراد أن يفعل عبادة أو أن يعقد عقدا أن يعرف أحكامه لأن لا يقع في خطأ، وهل يطلب من الإنسان أن يعرف الأحكام قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟ قبل أن يفعل، لأنه إذا فعل وقع في الخطأ مشكل، قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ. ولهذا تجد بعض الناس الآن لما انتشر الوعي وصار الناس يتساءلون عن الدين، تجده يسأل عن مسألة لها 20 سنة، يقول مثلا حججت منذ 20 سنة وفعلت كذا وكذا، وربما يكون هذا لم يكن صواب الإفاضة. نعم، إذا كان لم يكن صواب الإفاضة وقد تزوج بعد ذلك وجاءه أولاد نقع في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن من يرى أن عقد النكاح قبل التحلل الثاني فاسد يدع النكاح وهذا فاسدا، لكن في قول ثاني أن عقد النكاح بعد التحلل الأول جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من أهل العلم. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال حل لكم كل شيء إلا النساء، يعني نساءكم، ولا يتوجه النهي عن النساء إلا بعد العقد. ولكن من أخذ بالعموم وقال إلا النساء سواء كان جماعا أو مباشرة أو وسيلة فإنه داخل في الحديث، كما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد، فإن عقد النكاح لهذا الرجل ليس بصحيح ويجب أن يعاد، يجب أن يعاد. شوف كيف التساهل، يعني قال 20 سنة وقال أنا أتزوج يا عيال، فوالله أنا تركت وقت الإفاضة. فالمهم أنه يتأكد أن يسأل الإنسان قبل أن يسأل. طيب، من فوائد الحديث أنه لا يشترط التقابض في بيع الحيوان بالنقود. كيف يقول؟ يقول نبيعها في الدراهم، نبيعها للدنانير، ثم نأخذ عنها كذا. وهذا يدل على أن الدراهم أو الدنانير تبقى في ذمة من؟ في ذمة المشتري. ومن فوائد الحديث جواز بيع الدين لمن هو عليه، جواز بيع الدين لمن هو عليه. كيف ذلك؟ لأن ابن عمر يبيع البعير بالجنانية فيثبت في ذمة المشتري جنانية، ثم يبيع على المشتري هذه الجنانية، وهذا بيع الدين لمن هو عليه. انتبه. طيب له أمثلة منها هذا المثال، هذا المثال الذي في حديث عمر، ومنها لو كان في ذمتك لي سلم، سلم يعني قد أعطيتك دراهم على أن تعطيني 100 صاع بر إلى أجل، لما حل الأجل بعت عليك هذه الأصواع 100 صاع، فهل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، وإنما مثلت بالسلم خاصة لأن بعض أهل العلم قال إن بيع السلم لا يجوز حتى ولو كان على من هو عليه، واستدل بحديث ضعيف من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والحديث ضعيف ولو صح فليس هذا معناه الذي ذهب عليه هذا الداعي. طيب لو أنني اشتريت منك سيارة وضعت السيارة عندك ثم بعتها عليك قبل أن أحوزها إلى رحل، يجوز ولا لا؟ انتبه، بعت عليك سيارة، اشتريت منك سيارة وبقت عندك في الجراج ثم بعتها عليك، هل يجوز أو لا؟ يعني سبق الزجر ذلك لا يجوز إلا على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ذكرنا أن نراه الحديث العموم. طيب هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، أما المذهب فإنه لا يجوز أن يباع على غير من هو عليه. مثال ذلك في ذمتك لشخص 100 صاع بر، فباعها الذي هي له على زيد وأحاله عليه، هل يجوز أو لا؟ نعم المذهب لا يجوز، وذلك لأن هذا المشتري قد يقدر على تسليم على استلام هذا الدين وقد لا يقدر، سيكون في البيع نوع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، تفهمين الصورة ولا لا؟ طيب. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بشرط أن يكون معلوما جنسه وقدره وأجله إذا كان مؤجلا، وأن يكون مقدورا على أخذه، كن على أخذه. وقال إنه ما دام صاحب الدين مقرا به وثقة يمكن أخذ الدين منه، والأجل معلوم والجنس معلوم والنوع معلوم والقدر معلوم، فإن هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وهذا هو الصحيح، ويدل على ذلك أن العلماء رحمهم الله الذين منعوا بيع الدين على غير من هو عليه قالوا لو باع مغصوبا يد الغاصب وهو قادر والمشتري قادر على أخذه فإن ذلك جائز وصحيح، فنقول المغصوب عين باعها من هي له، والدين دين باعه من هو له، ولا فرق، لا فرق بين الدين والعين في الواقع، لأن العلة هي القدرة على التسليم وما دام المشتري قادرا على تسلم المبيع ممن هو عنده او في ذمته فلا محذور في ذلك. وهذا القول هو الصحيح، لكن اشترط ان لا يبيعه بما فيه الربا بان يكون في ذمه المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث بدنانير. لماذا يشترط؟ لانه ينتفي التفاوض، ولا بد من التفاوض قبل التفرق. والشرط الثاني ان لا يربح البائع فيها، فان ربح فهو حرام، لانه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، مثل ان يكون الدين الذي في ذمه المطلوب 100 صاغ، الصاغ يساوي 10 فبعته ب11، هل يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز، لانني ربحت في شيء لم يدخل في ضمانه. إذن البيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط. ما هي؟ الشرط الأول أن يكون مقدورا على أخت، والشرط الثاني أن يكون معلوما قدره، معلوما جنسه وقدره ووصفه وأجله. الشرط الثالث أن لا يجري فيه ربا النسيئة ما أنا باعه به. في الشرط الرابع ما هو؟ ألا يربح فيه، فإن ربح فيه فإنه لا يجوز، لأنه ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا تمت هذه الشروط ثم المانع، طيب ألا نشترط شرطا آخر أو شرطا خامسا؟ بأن يكون المدين مستعدا للتسليم. نعم القدرة على التسليم، لكن هنا أو لا، لكن هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانا أنه قادر وأن صاحبه سهل بن زياد ويخلف الظن ويكون داخلا على خطر، بخلاف ما إذا قال المدين أنا مستعد للتسليم. يعني لو قيل بهذا الشرط لأجل قطع الاختلاف لكان هذا القول جيدا، فتكون الشروط على هذا 5. طيب الفرق بينهم أنه قد يتصور أنه قادر على التسليم ولكن ما يماطل به الثاني. فإن كان هذا الدين على الغير غير ثابت ما تقل، يعني جاءنا واحد ولا أقل فلان أقصى فر، فقال أحد الحاضرين دعنا علي، هذا لا يصح. إذن يمكن أن نريد هذا الشرط الثاني فيه أن يكون الدين ثابتا ببينة أو إقرار، ببينة أو إقرار، لأنه يعني إذا لم يثبت كيف يبيع هذا الشيء لم يثبت؟ من شروط من فوائد هذا الحديث أنه لا يحل أن يأخذ عورا بأكثر من سعر اليوم، لقول عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. ومن فوائدها أيضا اشتراط التقارب فيما يشترط فيه القرض، أي فيما يجري فيه ربا النسيئة، وأما ما لا يجري فيه ربا النسيئة فلا يشترط فيه القرض. طيب هل نأخذ من الحديث أنه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانع؟ نعم هنا وهو كذلك، يعني لا يشترط لجواب الفتوى أن تسأل المستفتي عن الموانع. فإذا استفتى في رجل مات عن أبيه وأمه وابنه فقلت للأب السدس وللأم السدس والباقي للابن، هل يشترط أن تقول قبل أن تفتي هل أحدهما مخالف للميت في الدين؟ نعم لا، ولا يشترط أن تقول هل أحدهما قاتل الميت، هل أحدهما رقيق، هل أحدهم رقيق، كل هذا لا يجب. فالسؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجب، اللهم إلا إذا كان قد بلغ المفتي خبر، فقد بلغ خبر فأراد أن يتحقق منه، يعني خبر يمنع من نفوذ الحكم فأراد أن يستفهم ويستوفق هذا لا بأس. ثم قال المؤلف رحمه الله وعنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. النجش مصدر نجش ينجش نجشا، وأصله حرق الأرض وإثارتها، والمراد بالنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، هذا النجش. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من العدوان على الغير وإحداث العداوة والبغضة بين المسلمين. والناجش لا يريد السلعة ولكن يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري، أو يريد الأمرين معا، أو يريد الأمرين معا، أو يريد بذلك إظهار نفسه مظهر الغني، مثل أن يزيد في سلعة كبيرة ما يشتريها مثله لكن لأجل يظهر للناس أنه غني. المهم أن النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، إما لإضرار المشتري أو نفع البائع أو لهما جميعا، أو لإظهار نفسه مظهر الغني ونحو ذلك، هذا هو النجش. وإنما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه من العدوان على من؟ على المشتري، بل وربما على البائع. أما على المشتري فظاهر، لأنه بدل أن يحصلها بعشرة فإنه مع النجش لا يحصلها إلا بخمسة عشر مثلا، وأما على البائع فلأنه أدخل عليه مالا بالباطل، ولا يحل لأحد أن يدخل على أخيه مالا بالباطل، ومن أدخل على أخيه مالا بالباطل فإنه في الحقيقة لن ينفعه بل ضره. فمن فوائد هذا الحديث حماية النبي صلى الله عليه وسلم أمته عما يثير العداوة والبغضاء، لأنه نهى عن النجش وهو مما يثير العداوة والبغضاء. ومن فوائد الحديث حماية الإسلام لحقوق الإنسان، حماية الإسلام لحقوق الإنسان، لأن في النجش اعتداء على الغير، فإذا نهي عنه فهذا يتضمن حماية الإنسان من العدوان عليه. ومن فوائد الحديث تحريم النجش، لأن الأصل في النهي التحريم. طيب، وهل نقول من فوائده عدم صحة البيع في حال النجش؟ الجواب لا، البيع صحيح، البيع صحيح، لأن النهي عنه هو الفعل للعقل، والنجش لا ينقسم إلى صحيح وباطل، والذي يقسم إلى صحيح وباطل إذا ورد النهي عنه هو الذي يقال إن النهي يقتضي فيه الفساد، وأما ما لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فلا يصح أن نقول إنه صحيح أو إنه فاسد. فلو قال لنا قائل الظهار حرام هل فيه ما هو صحيح وما هو فاسد؟ لا، لأنه لا ينقسم إلى 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 صحيح وفاسد. لكن البيع إذا وقع في وقت منهي عنه مثل بعد إنجاز الجمعة الثانية فهو حرام. صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن البيع نفسه ينقسم إلى صحيح وباطل، فإذا وقع على الوجه المنهي عنه كان باطل. النفس ليس به تقسيم إلى صحيح وباطل، كله حرام. فلا نقول إن من اشترى بالنفس فشراؤه باطل، لا نقول بذلك. لماذا؟ لأن النفس لا ينقسم إلى صحيح وباطل، فلا يكون العقد باطلا. طيب، ولكن بالنسبة لمن وقع عليه النفس مؤمن فهل شراؤه صحيح؟ الذي وقع عليه النفس، نعم شراؤه صحيح، ولكن هل له خيار؟ الجواب نعم، إذا زاد الثمن عن العادة فله الخيار. مثاله نجش زيد على عمرو، نجش زيد على عمرو، كانت السلعة للنجش تساوي 10، وبالنجش لم يأخذها عمرو إلا ب15، نقل البيع صحيح. ولكن إذا تبين أن فيه نجشا فإن للمشتري وهو عمرو الخيار. الخيار بماذا؟ بين أن يردها ويأخذ الثمن، أو أن يسقط عنه ما زاد على ثمن المثل. نقول لا، الأول، نقول الأول، بين أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه الأخذ. لأن البائع يقول ما ذنبي، ليس لي ذنب، إما أن تعطوني سلعتي وإما أن تعطوني الدراهم كلها. طيب، لو أن الإنسان زادت السلعة رابة فيها بناء على أن ثمنها قليل وأنه يؤمل الربح، لكن لما ارتفع تركها، فهل هذا من نفس؟ لا، لأنه ما قصد إضرار غيره ولا نفع البائع على حساب المشتري، وإنما رأى أن هذه السلعة رخيصة فلما ارتفع ثمنها تركها، فهذا ليس من النجش. وهذا يقع كثيرا، هذا يقع كثيرا. تجد الإنسان يصوم السلعة ويزيد فيها بناء على أنها رخيصة، فإذا ارتفعت قيمتها تركها، فهذا لا بأس به. الحال من النجش أن يزيد الشريك فيما هو شريك فيه وهو يريد نصيب صاحبه، يريد نصيب صاحبه، ليس من النجش. فإذا قال قائل هو يزيد لنفسه، فالجواب ليس يزيد لنفسه، بل هو يزيد على نفسه بالنسبة لنصيب الشريك. أما بالنسبة لنصيبه فهو مالكه وملكه، أحتاج إلى أن يوقع عليه العقد، فحينئذ لا يصح أن نقول إنه زاد لنفسه. وعلى هذا فيجوز لأحد الشركاء أن يزيد في السلعة المشتركة ولو عد هذا من النفس. نعم نعم نعم. لا، مدح السلعة ليس من النجش، لكنه من باب التدليس. اللهم إلا أن نعلم بعيد، لأن مدح السلعة يستنهر ذمة المشتري فكأنه يذيعه، لكن معروف أن النجش هو زيادة السلعة في ثمنها. نعم.
على ما هو عليه
وبين ايش؟
بين الإنصار يعني الإنصار
والجرام
والجرام
أو يبيع عين سين وذبيح بمثل بدرة ويصرف بمثل إشغال الصراع.
نعم
نعم. الفرق بين هذا وبين الصراع هو نفس الصراع، ولهذا قلنا لابد من القبض قبل التفرق. نعم خالد.
شيخ أحسن الله إليكم، قلت السيارات في المينة قد ضبط فيها إلى المعارض يقول
كذلك يشتغلون. ها السؤال يقول هل يجوز بيع السيارات في المينة قبل أن تصل إلى المعارض؟ وهي معلومة للمشتري؟
معلومة
معلومة. وش المعنى؟ ما في معنى.
لكن
المينة
ليس محل
البيع والشراء، لكن البداعها قد نقلها من مكانه، انباع من الشركة اللي في بلاد آخر، يعني اشتراها من شركة في بلاد آخر. يا وليدي ولا ما خارج. ها اسمعني عندك ايش سعر سيلا علي
ان
طيب يعني نبيع في رحال البائع فلا يحل في رحال البائع فلا يحل بيعها حتى ينقل المشتري إلى رحله. طيب أما إذا كان رحل عامة فيكون ذلك بالتخلية أن يخلي بينها وبين المشتري. طيب الدليل جاسر
لقاه
رجل حسن وحتى لم يحمل رحلة. فنهى في المثال قال نفسه قال ما
يبقى بها سلاحي تساع حتى ما
يشوف يقول يمكن أداءه. هل شما
يشوف
أداءه؟ إيه. يعني لأن لا يبيعه بربح، فيكون في قلب البائع عليه شيء، فيقول إنه خدعا كذا. طيب. بناء على هذا التعليل، ظاهر لو باعه برأس مال. نعم من ذهب إلى أهل المذهب لأن ظاهر الحديث العموم. عبد الله شيخ حسام بن تيمية رحمه الله. طيب وهل الأولى الأخذ بهذا المذهب أو بعموم الحديث؟ شاكر بعموم الحديث، ويقال إذا صح أن هذه العلة وانتفت في صورة من الصور فالأولى الأخذ بالعموم سدا للذريعة. طيب استفتى عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يبيع بالدنانير ويأخذ عنها الدراهم أو بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير، فأفشاه النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب بشرطي الأخ هذا الجواب عيده على الدراهم في ذمة المشتري. نعم
لا يعترف في ذمة شيء.
نعم.
الشرط الأول أن يكون بشهر يومها، والشرط الثاني ألا يتفرقا.
لا يتفرق بينهما وبينهما شيء. طيب على أي شيء تنطبق أو ينطبق هذا الشرط؟ الشرط الأول محور. إيش الشرط الأول عشان الملاحظة اللي إيش؟ نعم يا رحمن. نعم، لأن لا يربح فيما لم يربح، الشرط الأول. نعم، والشرط الثاني التقابل في مجلس العقد، واضح؟